بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فبعد انتهائنا أيها الإخوة من تفسير جزء عما، سنبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى تفسير سورة ياسين، لأنها سورة يكثر تردادها على ألسنتنا. كما هو جزء عما، كثير منا يقرأ منه كثيرا من آياته في الصلاة، فنحن نجتهد أن نفسر السور والآيات التي نكثر من قراءتها حتى نكون جامعين إلى القراءة والتلاوة فهم الآيات، ومن ثم العمل بما نسمع، وبعدها تعليم ما تعلمناه. إذا أنت قرأت القرآن ثم فهمته ثم عملت بما فيه ثم علمته، تكون قد قرأت القرآن وتلوته حق تلاوته. حق التلاوة أن تقرأه وتفهمه وتعمل بما فيه وتعلمه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: كنا نتعلم القرآن 10 آيات 10 آيات، حتى إذا عملنا بما فيها وعلمناها تعلمنا 10 أخرى. ولا بأس ولو في كل أسبوع أنت أتقنت قراءة آيات 3 أو 4 أو 5، لكن المهم أن تكلف نفسك إذا خرجت من مجلس العلم أن تحمل نفسك وظيفة، أن تقرر أن تفعل شيئاً ما كنت تفعله قبل الآن من الخير، أو أن تترك شيئاً علق بك من الشر كان قد اتصل بك والتصق. سورة ياسين سورة مكية، إلا آية فيها وهي قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذه الآية نزلت بالمدينة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن القرآن الكريم نزل منجما مفرقا. الكتب السماوية السابقة كانت تنزل على الأنبياء جملة واحدة، لكن الله عز وجل فرق القرآن الكريم خلال 23 سنة ونزله مفرقا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أسهل للحفظ وأسهل للفهم وأسهل للعمل، وحتى تتناسب آياته مع الحوادث التي جرت. فسورة ياسين نزلت مفرداتها في مكة، لكن آية واحدة نزلت في المدينة المنورة. إذن كيف رتب المصحف؟ يعني كيف أدخلت هذه الآية التي نزلت بالمدينة بين الآيات التي نزلت في مكة؟ كان سيدنا جبريل عليه السلام إذا نزل بالآية يقول: يا محمد، ضعها في المكان الفلاني من سورة كذا. لذلك ترتيب القرآن يسميه العلماء ترتيب توقيفي، يعني ترتيب السورة. صحيح هي نزلت مفرقة، لكن كان كلما نزلت آية من الآيات يقول سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أن هذه الآية ضعها بالمكان الفلاني، وهذه الآية ضعها في المكان الفلاني. وكان في كل شهر رمضان يراجعه سيدنا جبريل، يراجع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه في السابق، حتى إذا كانت آخر سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعه بالقرآن الكريم مرتين، يعني أعاده عليه مرتين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا سيحدث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه آية نادى كتاب الوحي كان هناك مجموعة من الصحابة مختصين بكتابة الوحي، يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا أنزل علي اليوم الآية الفلانية، يقرأها عليهم ويسجلونها كتاب الوحي، ثم هم يحفظونها منه صلى الله عليه وسلم، وسائر الصحابة أيضا يحفظون. بعض الصحابة حفظوا بضع صور، وبعض الصحابة حفظوا صورا أخرى، وبعضهم حفظ القرآن الكريم كاملا. وفي مرة واحدة حدث أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 حافظا للقرآن الكريم إلى بلدة من البلاد ليعلموهم القرآن الكريم، فكان أن غدروا بهم وقتلوا 70 حافظا للقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم تأثر جدا، 70 صحابي حفاظ قرآن كريم، فكان يدعو على هذه القبائل التي غدرت بهؤلاء الصحابة الكرام إلى أن نهاه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن، وبعض الصحابة حوله حفظوا القرآن الكريم كاملا، وكل الصحابة كانوا يحفظون أشياء من القرآن وأجزاء، والقرآن الكريم كان مكتوبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لكن لم يكن القرآن الكريم مجموعا بين دفتين، يعني لم يكن مجموعا بهذا الشكل كشكل كتاب، لكن كان مكتوبا كاملا ومحفوظا في الصدور. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر بدأت حروب الردة، وقتل في حروب الردة عدد من حفاظ القرآن الكريم أيضا. فسيدنا عمر راجع أبا بكر الصديق وقال: يا أبا بكر، أرى أن تجمع القرآن بين دفتين. قال أبو بكر: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلا زال يراجعني في الأمر سيدنا عمر مستشاره، حتى وقع في قلبي أنه خير. فكلف سيدنا أبو بكر لجنة من حفاظ الصحابة للقرآن الكريم، كلف لجنة من كتاب الوحي أن يجمعوا نسخة من القرآن الكريم مجموعة بين دفتين في كتابه. وكان هذه اللجنة حافظة للقرآن الكريم، وكان القرآن مكتوبا بين أيديهم على الرقاع وعلى الجلود وعلى القطع العظمية الكبيرة، ما كان عندهم هذه الأوراق المتوفرة. وكان بعض الصحابة كتب في بيته، فجيء أيضا بما كتب الصحابة وبما حفظ هؤلاء الحفاظ، وأبو بكر حافظ للقرآن الكريم وسيدنا عمر يحفظ القرآن الكريم، فجمعوا القرآن الكريم في نسخة واحدة كانت عند سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. فلما مات أبو بكر صارت عند سيدنا عمر، فلما مات سيدنا عمر صارت عند سيدتنا حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر. فلما جاء عثمان رضوان الله عليه وامتدت رقعة البلاد الإسلامية، أمر عثمان أن تنسخ المصاحف. كان ما في مصاحف موجودة كهذه الكتب بين أيديكم، يحفظ الناس بصورهم ويعلم الحافظ غير الحافظ، وهناك شيء مكتوب قليل بأيدي الناس. سيدنا عثمان أمر بنسخ 7 نسخ من المصاحف وتوزيعها في الأمصار. أخذت النسخة التي كانت عند السيدة حفصة رضي الله عنها، وهي النسخة الأم، ثم نسخ عليها هذه النسخ. كمان شكل لجنة من حفاظ القرآن الكريم وبين أيديهم النسخة الأم، ثم راحوا يكتبون هذه النسخ ووزعها سيدنا عثمان على الأمصار، ثم فيما بعد صارت تكتب المصاحف. لذلك تشاهدون في مصاحف قديمة موجودة في بعض المساجد القديمة مكتوب على الغلاف مصحف عثمان. ما معنى مصحف عثمان؟ يعني هذا يوافق الخط المكتوب والرسم المرسوم في هذا المصحف، يوافق الرسم الذي رسم عليه المصحف في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، الموافق للنسخة الأم التي كانت عند أبي بكر الصديق، الموافق لما كان مكتوبا بأيدي الصحابة ومحفوظا في صدورهم. لذلك الله عز وجل حفظ هذا القرآن الكريم. وعلم جمع القرآن، هذا باختصار وبضغط شديد وبما يسمح به الوقت والاختصاص حدثتكم عن كيف جمع القرآن، وإلا جمع القرآن الكريم علم منفرد من علوم القرآن الكريم. والرسم العثماني، الطريقة التي تشاهدون بها المصحف، لأن المصحف مكتوب بطريقة لغوية مخالفة عما نكتب عنه نحن، يعني مثلا نحن نكتب كلمة الصلاة نكتب ألف لام صاد لام ألف تاء مربوطة، لكن أنت لو نظرت إلى كلمة الصلاة في القرآن الكريم وجدتها ألف لام صاد لام واو تاء مربوطة، وبعد الواو ألف تسمى الألف الخنجرية. هذا الرسم يسمى الرسم العثماني. الرسم العثماني أيضا كمان هو اختصاص وله فوائد، لكن هذا بشكل يعني مبسط كيف جمع القرآن وكيف حفظ الله تعالى كتابه. ولا زال العلماء يتناقلون القرآن الكريم مشافهة، أصل حفظ القرآن الكريم وإتقان القرآن الكريم أن تتقنه على يد شيخ مجاز. يعني لو أنك حفظت القرآن الكريم كاملا في بيتك على شرائط التسجيل المتقنة وصارت قراءتك كقراءة المسجل، لا تعتبر عند الحفاظ حافظا. حتى تجلس أمام شيخ حافظ مجاز عن شيخه مجاز عن شيخه مجاز عن شيخه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجلس بين يديه وتقرأ عليه القرآن كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ويختبرك ثم بعد هذا يجيزك في القرآن الكريم. ولعل أكثركم وكثيرا أيضا من الأخوات الكريمات رأينا إجازة القرآن الكريم، هذه الإجازة، فالإجازة فيها سند متصل بين هذا الذي سيحملها الآن إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى سيدنا جبريل، إلى رب العالمين. الله أكبر، إذا أنت حفظت القرآن الكريم صرت موصولا برب العالمين، محفوظا بحفظ القرآن الكريم. لذلك أيها الأخوات والله وأيها الإخوة، يعني محرز أنك تحفظ القرآن الكريم، وقيمة عالية أن تجلس بين يدي شيخ مجاز لتقرأ عليه أجزاء من القرآن الكريم. وجزء عما الذي أنهيناه في الدرس الماضي، ما أجمل لو أننا جميعا حفظنا هذا الجزء وقرأناه على شيخ مجاز، وهو سهل، يعني نحن نحفظ كثيرا من آياته، بقي القليل. يا أخي هذا القليل بأسبوع ممكن أن تحفظه، بشهر يا سيدي خذ مهلة شهرين بس احفظ جزء عما، واجلس تعال ابحث عمن قل أنا أريد أن أسمع هذا الجزء على يدي حافظ مجاز ندلك فتحفظه وتجاز. يا أخي إذا ما بكل القرآن بجزء عما، إذا مو بجزء عما أقل شيء أقل شيء في أول درس افتتحنا فيه مجالس التفسير في جامع أناس، أقل شيء اقرأ سورة الفاتحة على يد شيخ مجاز، يعني ما عاد في أسهل من هيك. سورة الفاتحة يا رجل مسلم، يعني والله مرات شيء مؤلم الحقيقة، مؤلم. بس سورة فاتحة، دع شيخا حافظا مجازا يضبط لك سورة الفاتحة. أحيانا بعض الأخوة الحقيقة والأخوات بسبب من الأسباب يعني هو لا يضبط سورة الفاتحة، تجده في تلاوته في قراءته السين يجعلها صاد والصاد زاي والراء غين وما إلى ذلك. طيب اضبط سورة الفاتحة، بس نحن انتهينا من هذا الأمر، لابد أيضا جزء عما أن تحفظه. الحمد لله في بعض الأخوة بيننا هم من حفاظ القرآن الكريم، وبعض الإخوة والأخوات أيضا مجازات ومجازين بحفظ القرآن الكريم بسند متصل. إن شاء الله قريبا يصير عندنا طلاب في جامع أنس وطالبات أيضا اقتربنا من نيل الإجازة. سورة ياسين سورة مكية، إلا آية واحدة وهي قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وسنأتي عليها. وفي سنن أبي داود عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. قال شراح الحديث: اقرأوها على موتاكم، يعني على الذين هم في الاحتضار. إذا كنت جالسا عند رجل يحتضر فيندب أن تقرأ سورة ياسين. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. الآن ستشاهدون المادة المطروحة في سورة ياسين خلال هذه الدروس، سيظهر معكم لماذا سورة ياسين هي قلب القرآن، محور هذا القرآن، مركز هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين، هذه أو هذان حرفان مقطعان من أحرف القرآن الكريم، الياء والسين، تقرأ يا سين، يا أليف وسين، يا نون، يا سين، كما نقرأ أليف لام ميم في أول سورة البقرة، وكما نقرأ كاف ها يا عين صاد في أول سورة مريم، وكما نقرأ طه في سورة طه. ويظن بعض الناس أن ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليه العلماء باتفاق أن ياسين ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذان حرفان مقطعان في أول سورة ياسين. ومثله طه، كمان طه ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذان حرفان مقطعان في أول سورة طه، هكذا يقرأ. والعلماء قالوا لو كان ياسين وطه اسمين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لكان ألف لام ميم اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان كاف ها يا عين صاد اسما من أسماء النبي، لكن هي ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرأ هكذا ياسين. فخطر رجل التزام جديد، وأنت إذا التزمت وأنت إذا التزمت لابد لك من مرجع ترجعين إليه وترجع إليه في مسائلك الخاصة في أحكام هذا الدين كسائر فنون الحياة. يعني هلأ الطب أنت بحاجة إلى مرجع في الطب، ما بيمشي الحال أنت صيدلية بيتك تعالج نفسك بنفسك دائما، لابد من طبيب ترجع إليه، وبالهندسة لابد من مهندس، وبالكمبيوتر في عندك كمان مبرمج يتابع لك جهازك. طيب في دينك ألا تحتاج إلى مرجع؟ أكيد. أما إذا اقتصرت تقول والله يا أخي أنا آتي بالكتب وأقرأ وخلص أتعلم، نخاف أن يصيبك ما أصاب هذا الرجل. بقى خطر الرجل يعني يقرأ في الكتب لكن ليس له مرجع، بيقول له لأحد الشيوخ، بيقول له يا أستاذ دخيل اسم الله، يعني هالقرآن الكريم ما ترك شيئا إلا وذكره. فالشيخ أراد أن يعرف يعني مدى تصور هذا الإنسان عن هذا الأمر، قال له يعني أنت ماذا وجدت في القرآن الكريم أن الله ما ترك شيئا إلا ذكره؟ قال له يا أستاذ القرآن الكريم مو بس لغة عربية، لك في لغة إنجليزية، دخيل اسمك يا رب، بعدي اسمه الرب. قال له بالقرآن في لغة إنجليزية؟ قال له إيه؟ قال له وين؟ قال له لسيدنا أنت ما بتعرف؟ قال له لا والله. قال له بسم الله الرحمن الرحيم، ييس والقرآن الحكيم، ييس بازي مو ييس، هي ياسين. هنا الآن ما معنى هذه الأحرف في أول كل السور الحاوية على هذه الأحرف؟ يعني ما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى ياسين؟ ما معنى طه؟ ما معنى كافة يا عين صاد؟ ما معنى حاميم؟ ما معنى ألف لام ميم را؟ ما معنى هذه الأحرف؟ العلماء لهم أقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن المتفق عليه أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في شرح هذه الأحرف، لذلك الصواب أن الله أعلم بمراده في هذه الأحرف. وأقوى الأقوال في المسألة لمن نظروا في حكمة هذه الأحرف في أول السور قالوا كأن الله عز وجل والله أعلم يريد أن يقول يا عبادي لقريش التي كانت سلطانة اللغة العربية، العرب كانوا أقوياء جدا وقريش أقواهم في اللغة العربية، كأن الله عز وجل والله أعلم يريد أن يقول يا قريش يا أيها العرب أنا من مثل هذه الأحرف أنزلت القرآن الكريم، فإن كنتم بلغاء فأتوا بقرآن كمثل هذا القرآن وهذه الأحرف بين أيديكم. هذا أقوى الأقوال الذي ذكر أقوى الأقوال التي ذكرها العلماء، لكن المتفق عليه أنه لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها، فنقول الله أعلم بمعاني هذه الأحرف في أول السور. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذه الواو واو القسم، يعني أقسم يا محمد صلى الله عليه وسلم أقسم بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إياك أن تشك بحديث هؤلاء المشركين الذين يقولون ساحر وكذاب ومجنون ويأتيه رئي من الجن، هكذا كانت تقول قريش، وهذا إفك يقولون إفك افتراه، الله عز وجل أقسم له بالقرآن الحكيم إن رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، أنا الذي أرسلتك يا محمد. وصف الله تعالى قرآنه بالحكيم، والحكيم هو الذي يصيب في القول وبالفعل. في القرآن الكريم 110 مواطن يتكلم القرآن الكريم عن الحكمة، والحكمة أن تحسن النطق وتحسن العمل، والمسلم مطلوب منه أن يتقن صلاته وأن يتقن صومه وأن يتقن عباداته، ومطلوب منه أن يحسن نطقه، ومطلوب منه أن يحسن تصرفه، وأن لا يتصرف شيئا إلا بعد تفكير، وأن لا ينطق بشيء إلا بعد تفكير. والإنسان قليل العقل هذا إنسان مادته الإيمانية ضعيفة. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، حسن النطق وحسن الفعل سمة الإنسان المؤمن. يعني أحيانا كلمة توقع فراقا بين زوجين، أحيانا كلمة توقع خصومة بين شريكين، وأحيانا بالعكس كلمة تعيد وئاما بين عائلتين متفرقتين. لذلك إذا نطقت اجعل كلامك من وراء عقلك. المؤمن كلامه من وراء عقله، يفكر ثم يتكلم، والمنافق كلامه من أمام عقله، يتكلم ثم بيفكر ويقول يا أخي ما تأخذني، والله ما كان بقصدي. الكلمة ما دامت في داخلك فأنت ملكها، فإذا خرجت فقد ملكتك. وقالوا كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. لعلي ذكرت لكم مرة أن دهاة العرب 4 بالتاريخ العربي، في 4 من رجالات العرب كانوا دهاة أذكياء ذكاء، كما يقال داهي الرجل. هؤلاء 4 معاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه. اللافت هؤلاء 4 كلهم أسلموا واتبعوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. هلا الإنسان البسيط أنت تستطيع أن تؤثر عليه بموقف عاطفي، بكلمة صغيرة، بحفلة عشاء تقدر تأخذه حيث ما تريد. بس إذا إنسان داهية ما بتقدر تهيمن عليه إلا إذا كنت من الذكاء أقوى منه، وإلا هذا لا يضع مقاليده ولا يرمي أقلامه أمام أي أحد. 4 الدهاة رأوا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يحيط بعقولهم، فلذلك اتبعوه. والمسلم مطلوب منه أن يكون ذكيا وأن يكون نجيبا وأن يكون فطنا، والمؤمن كيس الفطن، وأن يكون حكيما. أما السفيه قليل العقل، الله عز وجل قال ألا إنهم هم السفهاء، وقال عن اليهود والمشركين قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والإسلام يحجر على السفيه، إذا إنسان لا يحسن تصرفات مالية يحجر عليه. وأصلا بالإسلام لا يبدأ التكليف إلا مع رجاحة العقل. من شروط التكليف أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، فإذا كان مجنونا لا يكلف الشريعة ولا تخاطبه الشريعة أبدا، وقليل العقل تحجر عليه الشريعة. لذلك درب نفسك أن تكون مادتك العقلية قوية. كيف يقوي الإنسان عقله؟ يعني إذا أردت أنا أن أرفع من سوية عقلي كيف؟ إذا أردت أنت أن ترفع من مادة الحكمة عنك عندك كيف؟ ذكرت لكم مرة هناك كتاب كتبه ابن الجوزي اسمه الأذكياء. الكتاب قيم، يتكلم فيه قصص من الذكاء. وله كتاب معاكس اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، كمان منيح. أخبار الحمقى منيح لأنه بضدها تتمايز الأشياء. وبعدين إذا أنت علمت ماذا يفعل الحمقى تترك هذا الفعل لتكون مع مصاف الأذكياء. بقى خطرة واحد رايح يزور قريب له، وهذا القريب هذا مذكور في كتاب أخبار الحمقى، رجل أراد أن يزور قريبه وقريبه مصاب بمرض في عينه. في الطريق مر بصديق له فقال أين تذهب؟ قال أزور فلانا. قال أذهب معك. قال تعال. فذهب جلس عند المريض. قال الزائر للمريض ما تشتكي؟ قال عيني تؤلمني. فقال له من رافقه، قال له قريبي آلمته عينه ثم قلعوها منه. فقال صاحب الزيارة قم أخزاك الله، الله لا يعطيك العافية على هذه الجهة. في إنسان مرات يتكلم بكلمة يودي من حوله. رجل زار مريضا قال ما تشتكي؟ قال ركبتي. قال وليس لداء الركبتين طبيب. بعمرك ما بطيب. في ناس لا يحسن النطق، يعني لا يحسن الحديث، لا يحسن الكلام. الله عز وجل وصف القرآن بأنه حكيم. كيف ترفع من سوية مادتك العقلية؟ بأربعة أمور. أولها أن تجالس الحكماء، لأن من جالس جانس. كلما أكثرت من ذكر من مجالسة العقلاء والحكماء وأصحاب الرتب العالية في المادة العقلية ما بتلاقي غير مستواك العقلي ارتفع، وكلما بالعكس جالست السفهاء والحمقى والمغفلين، جالست يعني أشخاص كل يوم عنده 6 ساعات لعب بأفلام الكرتون على مواقع الإنترنت، ما في غير يعني بتخف مادتك العقلية. كل يوم يجلس ساعات طويلة ليستمع أغاني ليس لها معنى على الإطلاق. يعني علق أحدهم مرة مغني، يعني يغني يقول ما شربش الشاي أشرب كازوزة أنا. شو يعني؟ والله معيب، يعني معيب. هلأ لو كان والله شعر موزون، لو كان شعر وطني، لو كان شعر يحمل مبادئ عالية، طيب هذا منيح. أما ما معقول يا بابا إيدي واوا، شو يعني؟ ما معقول. ورد بعيد، يعني هو عنده السي دي كل يوم بيسمعه شي ساعتين بعدين بده يحكي مثل السي دي، يعني عرفت؟ لأنه اللي بجانس. إذا كان هو جالس يعني من يتكلم كلاما عاليا ارتفع. في كتب بالأدب العربي أيها الإخوة اسمها مجالسات الملوك، فنون هذه في كتب الأدب، إنه جلساء الملوك شو بيحكوا مع الملوك مكتوبة. والله إذا أنت قرأت بهذا يرتفع المستوى الأدبي عندك، والعلمي والأخلاقي والديني والسياسي يرتفع من مستواك في أدب. هكذا أدب مجالسات هؤلاء الناس الكبار. ما معقول أنت تبقى تجالس من خلال أشرطة معينة أو يعني أفلام معينة أشياء بسيطة تشدك نحو الأسفل. إذا أردت أن تزيد مادتك العقلية فمطلوب رقم واحد منك أن تكثر من مجالسة العقلاء والحكماء. مطلوب رقم اثنين أن تقرأ في سيرهم، يعني إذا ما جالستهم اقرأ سيرهم، ما تلاقي حالا غير صرت تقتدي بهم وتتعلم منهم. مطلوب رقم ثلاثة، إذا أردت أن تزيد مادتك العقلية كثرة التجارب. الإكثار من التجارب والدخول في مهارات في الحياة، يعني اخضع لدورة يا أخي في الكمبيوتر، اخضع لدورة في المبيعات، اخضع لدورة في القرآن، اخضع لدورة في الصيانة، اخضع لدورة في التسويق، اخضع لدورة في لغة أجنبية. هذه كلها خبرات، كلها مهارات ترفع من مادتك العقلية، بتحس حالك بأنك صرت كبيرا، بحيث إذا جاء صغير يجالسك بتعتذر منه. ليس المراد بالصغير صغير العمر، لكن صغير المادة العقلية. إذا جاء من يعطيك تسجيلا سفيها تعتذر، تقول له ما تأخذني والله ما بقدر اسمع، ما بقدر، يعني تألمت لما سمعت هذا الكلام، لأنه عندك مادة عالية. أما إذا ما في مادة عالية ستبقى مع الناس الذين هم دون. كثرة مجالسة الحكماء، قراءة سير الحكماء، وكثرة التجارب، هذه ثلاثة. والأمر الرابع الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن الله عز وجل هو مصدر الحكمة. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالله عز وجل وصف القرآن الكريم بالحكيم. من حكمة القرآن الكريم أيها الإخوة تجدون التدرج في التشريع، هذه حكمة كبيرة في التعامل بالحياة عامة. إذا أردت أن تنقل إنسانا من النقطة ألف إلى النقطة ب، غلط أن تحمله حملا مباشرة لينتقل، ولكن قسم له هذه المسافة من ألف إلى ب إلى أجزاء صغيرة، وفي كل مرة أنقله نقلة، مجموع هذه النقلات بتشكل النقلة الكبيرة. التدرج في التشريع، التشريع الإسلامي كله قائم على التدرج. القرآن الكريم أراد أن يحرم الخمر، العرب كانت تعشق الخمر وتدخره كما ندخر نحن عندنا الشاي والقهوة، هكذا يشربون الخمر. الآن كيف يريد القرآن الكريم أن ينزع من قلوبهم هذه المادة وحب الخمر؟ تدرج في التشريع، تدرج في تحريم الخمر. كان أول ما نزل من آيات تحريم الخمر إشارة، يقول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالله عز وجل قال المفسرون استثنى السكر من الرزق الحسن، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فلذلك الله أخرج الإسكار من الرزق الحسن. فكان فيها إشارة للعقلاء، معناتها رزق الخمر ليس من الحسن. سيدنا عمر لما قرأ هذه الآية قال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. بعد حين أنزل الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر معروف والميسر القمار. يسألونك عن الخمر والميسر، جاء سألوه يا رسول الله ما نفعل بالخمر، الله أنزل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعض الصحابة تركوا الخمر، قال بما أنه هذا إثمه أكبر من نفعه لا نريده، لكن البعض قال ما حرم علينا. مفسرون قالوا من نفع الذي في الخمر؟ والله عم بيقول فيهما من؟ فيهما إثم كبير ومنافع للناس. من منافع؟ قال منافع تجارية، لأنه أهل مكة كانوا يتاجرون بالخمر. الآن بعد حينين صلى رجل من الصحابة إماما بأصحابه فقرأ قل يا أيها الكافرون، وكان قد شرب الخمر وثمل، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه لا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان أحدهم يشرب الخمر حتى إذا كان قبل الصلاة بساعة أو ساعتين امتنع، فيقف يصلي، بعد الصلاة رد يشرب، قبل الصلاة الثانية بشي ساعتين ثلاثة صاحب دين ما بيشرب، وهكذا. بس بهالطريقة إذا بتنتبهوا هو امتنع عن الخمر كل يوم شي 10 ساعات، إذا 5 فروض قبل كل فرض بساعتين ما شرب، هدول 10 ساعات. بعد حينين أنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: فجرت أزقة المدينة خمرا. هذه من حكمة القرآن التدرج، في تدرج بالأحكام في القرآن الكريم. فأنت إذا أردت أن تساعد إنسانا للدلالة على طريق الهداية اجعل الأمر متدرجا، ولا تطلب منه التعاليم الإسلام جملة كاملة، ربما ينفر من هذا الأمر. مرات شاب بيكون ملتزم جديد، يعني إذا رأيته ملتزما ساعده على الالتزام، ابتسم في وجهه يا أخي، قدم له هدية، شجعه، اشكره على قدومه. ليش هذا فايت عن الجامع بهاللبس؟ يا أخي هو دخل هذه خطوة أولى لدخوله. أنت كن يعني معه إيجابيا، بس إذا نظرت إليه نظرة سلبية ربما يتضايق. قال لي أحد الإخوة: هو الحقيقة كان بعيدا عن طريق الالتزام، أو أخبرت عنه ومعروف في حيه، حصل أنه فات للصلاة في صلاة من الصلوات، بيعرفوا أهل الحي وبيعرفوا أنه على ممشى بعيد يعني عن ممشى الالتزام. هو عم بيصلي بس خلص صلاة، التفت واحد عليه قال له: مبروك، الحمد لله اللي الله تاب عليك، الحمد لله، هات بوسي. قال له: شكرا. التفت شوي بده يطلع وشافه قال له: الله هداك، الحمد لله اللي الله طلعك من الضلال اللي كنت فيه. قال له: ماشي. وصل شوي لقدام الباب، واحد ثالث كمان قال له: ان شاء الله خلصت من السوء تبعك القديم. والناس عم تسمع. قال لي: بطلت فوت صلي مرة ثانية. عرفتين، بدك تلاقي طريقة مناسبة لكسب قلوب الناس، لإيصال ابنتك مرات إلى شيء أنت تريده والشرع يريده، بده تدرج في الأمر، وهذا من أسلوب القرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.